لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. ليت الحياة لا سقى الأزهار بالظلم، صروفه غشت الزهراء بالظلم. كم بعد فقد أبيها كابدت محنا، وقوعها يدر الأطواد كالرمم. وصحبه غصبوها بعده فدكا، وأنكروا فيها ظلما من الحكم. وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة ضرمي. فأسقط الرجس لما ظل يعصرها، منها جنينا النما في طاهر الرحم. بصدرها نبت المسمار وويلا، بصدرها نبت المسمار وانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي. سيف القضاء علي في حمائله، قادوه قهرا بنو عبادة الصنم. من بيته ابن صهاك الرجس أخرجه ملببا برداء الفضل والكرم. بعد قال وفاطم خلفه تدعو وأدمعها تصوب عن مدمع كالغيث منسجم. منسجمي وصوت قنفي يلوى فوق عاتقها فتصرخ والها منه بالألم ومن شافت الزهر الغضم فرقى أيدينا همت بتدعي وزلزلت أرض المدينة خافوا بدعوتها تسيخ بهم لراضين وتنادبوا يستعطفون مشيد الدين أرسل ليها المرتضى سلمان في الحين كيف يا زهر الفخر لأن يعرفونه إذ قل ودمع حيسيل سامحني يا سلمى لا تهيج أحزاني شفت فارس الفرسان واللي الأمس من هابته ترحب الشجعة مصفود في قيد المذل يسحبونه والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. امتثالا لرغبة الأحبة في أن يكون حديث هذه الليلة حول ما يتعلق بأحكام الجامعيين والجامعيات، وذلك لأن هناك كثير من المسائل المرتبطة بهذه الفئة تحتاج إلى إيضاح وتبيين. فتعالوا معي أيها الأحبة لنتحدث حول هذه المسائل بشكل مختصر وإثارة ما يرتبط أيضاً بغيرهم. أولاً، الكلام هنا لابد وأن يكون حول ما هو قبل الدراسة في الجامعة، وكذلك الحديث عما يرتبط من أحكام في أثناء الدراسة، وهناك أحكام ترتبط بما بعد الدراسة. لما أن نقف أمام ما قبل الدراسة هل أن الدراسة واجبة أم أنها مستحبة أم أنها لا شيء مباح وعام وكذا؟ طبعا تختلف يختلف الأمر باختلاف ويختلف الحكم باختلاف نوع هذه الدراسة. بعض الدراسات فعلا واجبة قد تكون بالوجوب الكفائي، يعني لما إحنا محتاجين إلى أطباء مثلا، وهذا أمر ستتوقف عليه حياة البعض، فهنا بيكون قد يكون واجب بالوجوب الكفائي، وإذا انحصر أيضا ولم يقم به قد يكون واجب بالوجوب العيني. أما من حيث الهدف العام من الدراسة، طبعا الالتحاق في حد ذاته بالجامعة هو إنجاز الهدف الديني والإنساني منها. ماذا أعني بذلك؟ يعني إفادة المجتمع في هذا الحقل وسد حاجته. طبعا البعض يكون هدف من هذه الدراسة الحصول على وظيفة معينة، الحصول على أرباح، الحصول على امتيازات، على العيش المضمون. طبعا هذا في كثير من الأحيان قد يكون أيضا إذا أنا حياتي متوقفة على المال، والمال متوقف على أن أكون دارسا ومتعلما، فطبيعي أنه نحتاج إلى هذه الدراسة من باب المقدمة. زين، لما نقف أمام الطالب الجامعي أثناء الدراسة، هناك أحكام تتعلق بالموضوع الصلاة في الجامعة. كيف يصلي هذا الطالب؟ هاي الطالبة كيف تصلي؟ هل أن هذا المكان يعتبر مجهول المالك أو غير مجهول المالك؟ هذا لابد من الالتفات إليه. أيضا بعض القرى من القرية إلى الجامعة فيها قطع مسافة، هذا شلون يصلي؟ هل يصلي تمام لأنه يدرس، أم أنه يصلي قصر، أم أنه يجمع كما هو رأي بعض الفقهاء؟ أكو عندنا أيضا في الجامعة بعض الإثارات والإغراءات. أيضا أكو عندنا أن هل أن الطالب الجامعي يجب عليه الخمس أو لا يجب؟ بالنسبة أيضا إلى هل يجب الخمس في المنح الدراسية أم لا؟ فتعالوا معي لنتحدث حول المحور الأول، وذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا لما أن نتحدث عن الصلاة في الجامعة، طبعا كنا نعرف أن الآن مباني الجامعة مرتبطة بشنو؟ في عالمنا اليوم أنها في الأعم الأغلب هذه الجامعات أنها تابعة لوزارة، تابعة للدولة. إنزين، إنجي هل أن الصلاة في الوزارات، في الجامعات، في المستشفيات، في الأماكن هذه، هل أن هذه مجهولة المالك أم أنها معلومة المالك؟ طبعا بناء على رأي السيد الخوئي، بناء على رأي السيد السيستاني، بناء على رأي الشيخ زين الدين، هؤلاء يقولون أن الجامعة هذه محل مجهول المالك. بناء على رأي السيد الإمام السيد الخامنئي يقول لا، ليست مجهولة المالك. زين، واحد قال والله أنا أقلد السيد السيستاني، أو واحد من الآباء قال والله بنتي والله ولدي الآن يصلون في هذا المكان مع أنهم يقلدون السيد السيستاني، شنو حكمهم؟ نقول الصلاة في هذا المكان يعتبر صلاة في مكان مجهول المالك. يعني شنو؟ وش يحتاج؟ نقول هذا يحتاج أولا إلى إجازة من الفقيه أو وكيله، ثم أيضا لابد هذا الطالب الجامعي أن يتصدق بمبلغ من المال إلى الفقراء. زين، الآن شلون يعني إجازة؟ أقول لك أن السيد السيستاني أعطى إذنا عاما، لكن بشرط أنت كطالب جامعي تكون ملتفت إلى أنك تصلي في هذا المكان بإجازة من الفقيه. زين، هل لازم أدفع مبلغ؟ نقول له إذا أنت تقلد السيد الخوئي أو تقلد الشيخ زين الدين، نعم لازم تدفع مبلغ إلى الفقراء مقابل استخدامك إلى هذا المكان. أما إذا أنت تقلد السيد السيستاني يقول ماكو داعي. زين، لما يكون يقلد السيد الخامنئي لا، ما يحتاج لا إجازة ولا يحتاج أيضا إلى شنو؟ إلى دفع مبلغ من المال. إذن هذا بالنسبة، ولهذا لاحظوا هذه الشريحة بينا فيها أن مسجد الجامع سواء كان هذا بيصلي، ما نقدر نسميه مسجد، هذا مصلى، مصلى. واحد بيقول إنزين هذا أصلا هم مخلينا علشان الناس تصلي، نقول له صحيح، بس هذا مصلى، هذا اللي خلاه يملك بانينا من أمواله الخاصة، لا هذا المكان أموال عامة. زين، أيضا هذا تارة قلنا أنه على حسب هذا التقسيم، هناك من يقول بملكية الدولة كالسيد الخامنئي والسيد الإمام، فهذا يجوز له أن يصلي في هذه الجامعة بدون أي شيء أي إشكال. أما بن يقلد السيد الخوئي أو الشيخ زين الدين أو السيد السيستاني، طبعا لا تجوز الصلاة في هذا المكان إلا بإذن من الفقيه، بإذن من الفقيه. وطبعا السيد السيستاني أذن، ولكن بشرط أن تكون ملتفت إلى أنه أنت تصلي في هذا المكان بإذن الفقيه. زين، تفضل. إيه نعم، طبعا السيد أعطى إذنا عاما، ما يحتاج بعد، أعطى إذنا عاما، بس عليه أن يلتفت، يقول لو سئل أنت شلون تصلي في هذا المكان وهذا مكان مجهول مالك، رأسا يجيب أنا أصلي لأن السيد أعطى إذنا عاما. زين، أنت ما تدفع مبلغ مقابل ذلك، يقول أنا مو أقلد السيد الخوئي حتى أدفع، أنا ما أقلد الشيخ زين الدين علشان أدفع، أنا أقلد السيد السيستاني، والسيد السيستاني أسقط هذا الأمر على الله. تفضلوا، تفضلوا. على كل حال، يعني الإجازة المتأخرة، الإجازة المتأخرة بعض الفقهاء يصحح العمل. سيد، يعني لو كان هذا اللي خلص كان يقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي كان السيد السيستاني عند الإجازة المتأخرة أيضا مصححة، ولكن بحيث يلتفت إن الآن أنا بإجازة أنا هي صلواتي، أو أنه هني بيحتاج إلى إذن خاص، خذ إذن خاص على هذا الموضوع. ووالديكم. زين، أكو عندنا مسألة اللي هي قد يتزاحم، قد تتزاحم المحاضرة ويا الصلاة. كثير الآن من بدأت الجامعة أسئلة الشباب هكذا، إن الآن أنا أصلي في هذا المكان مع أن يعني أصلي في هذا الوقت لو أواصل المحاضرة، تصير وقت الأذان الساعة 12 إلى 12 إلى 25 أنا في محاضرة إلى الساعة 12 ونص بعد إلى واحدة، وإيش حكم؟ أهد المحاضرة وأروح أصلي أو لا؟ وإيش تقولون له؟ نقول له الوقت هنا، إحنا نقول لا يجوز تأخير الصلاة شنو؟ عن وقتها اختيارا، لكن وقت الصلاة، وقت صلاة الظهرين من متى إلى متى؟ أحسنتم، من الزوال إلى الغروب. فإذا أكم اتسع أني أكون أحضر المحاضرة وبعدها أصلي، ولا يحتاج تهرب ولا يحتاج تسوي لروحك. لا، هذا مو بس في الجامعة، حتى في المدرسة بعضهم، وبعضهم بعد في العمل، بعضهم في العمل وش يسوي؟ يطلع من العمل ويروح يصلي جماعة بعد. هذا ما يجوز لك، انت ارتكبت حرام. نعم، البريك ماله ما يخالف، وافق، لانه البريك ماله كم ياخذ؟ نص ساعة. وهو من طلعته من المسجد من العمل الى ان راح الى الجامع وصلى جماعة واستمع الى الدعاء ولقى له اثنين ثلاثة، كم اخذ؟ نقول إذا كان في نفس الحدود في الوقت هذا ما عندنا مشكلة وياه. خب، رب العمل هذا، تارة رب العمل هو شخص، وتارة أنت تعمل في وزارة، الوزارة منه يعني، بس قال لي المسؤول خلاص، هذا المسؤول إلى صلاحية كم مساحته. زين، أيضا عندنا الآن عندنا اللي هي قطع المسافة من كرانة إلى صخير، كم؟ 25 لو 26 على حد كلامكم. زين، احنا خلونا نشوف آراء الفقهاء في المسافات. شوفوا هذا وش يقول السيد الخوي والسيد السستاني، كل منهما يقول 44 رواح ومجي. انت اذا تقول فعلا من هني الى هناك الى الجامعة 26 ورجع 26، كم صارت؟ زين، فاذا انت قطعت مسافة، هذا الطالب قطع مسافة. انزين، فهذا بناء على رأي السيد السيستاني لازم يجمع اسبوعين الاولين، اول كان يقول شهر، الآن عدل عن رأيه، فالآن لازم اسبوعين الأولين يجمع فيها بين القصر والتمام، يصلي صلاة الظهرين قصر ويصليهم أيضا شنو؟ تمام. أحب يجي كم واحد بيقول لنا أنا من بدأنا للحين أنا ما كنت أجمع، أنا بس قالوا لي إن حكمك التمام وكذا. لا، أول شيء هني أنت تقطع كم يوم؟ إذا أنت تقطع فقط، إذا أنت تدرس هناك فقط يومين، يعني هذا اللي عنده وش يسمونه؟ اللي عنده بس أنه كورس، أو هذا أنه عنده فقط يومين في الأسبوع مادتين كذي، وعنده فقط في الأسبوع شنو؟ يومين، هذا يصلي يعني متى يصلي تمام؟ إذا كان عند أقل شيء 10 أيام، 9 أيام بعضهم بعض، 10 أيام أنك أنت تروح في الشهر. أما هذا اللي يروح يومين في الشهر بيكون كم؟ 8 أيام.
فهذا كله قصر يصلي. زين، فإذا هذه المسافة كما تشاهدون أنها 44 كيلومتر ذهابا وإيابا، هذا بالنسبة إلى رأي من؟ السيد الخوي والسيد السيستاني. شوفوا السيد الخامنئي يقول كم؟ يقول 41 كيلومتر تقريبا. إنزين، أنا أقطع 41؟ إيه نعم أقطع، لكن هني بعد لازم تلتفت، لازم يكون الذهاب، وهذه المسألة مو خاصة فقط لطلاب الجامعة، حتى أي واحد يقطع 41، يقلد السيد ويقطع 41 كيلومتر، نسأل أول سؤال، أنت الآن لما تروح 41 كيلومتر، 41 كيلومتر الذهاب لازم يكون، احنا لو جينا 41 كيلومتر نصفها كم؟ 20.5. بس السيد يقول ما يكفي فقط 20.5 علشان الرواح، لازم يكون الرواح أكثر من نصف المسافة، يعني على الأقل أنا رواحي بيكون 22-21، بعد ذلك يترتب قطع مسافة، وإلا فلا. أكو عندنا بالنسبة أيضا لرأي زين الدين 43 كيلومتر و200. أكو عندنا أيضا كلام في قضية الآن، هذا لما يصير على طول يقطع مسافة، هذا اللي يقطع مسافة 44 كيلومتر، هذا وش حكمه؟ أنه هل يصلي؟ احنا قلنا الأسبوعين الأولين لازم يجمع فيها، بعدا على رأي السيد السيستاني هذا بيكون في الأسبوعين الأولين بيجمع وبعدا بيصلي كله، تمام. بالنسبة إلى رأي اللي هو رأي السيد الخامنئي، السيد الخامنئي يقول لا، هذا لو يبقى إلى طول السنة يجمع بين القصر والتمام ويصوم وبعد ويش ويقضي. ها؟ وين تأجر جديد؟ زين، هذا رأي السيد الخامنئي. زين ويش يسوون؟ نقول الأمر سهل، هو قال بما أن الموضوع هالشكل أنا أتوقف، أنتوا القلد واحد ثاني في هالمسألة، لأنه ما يعني قال هذه مسألة احتياطية أو أنا متوقف فيها في الأخير، قال تسهيلا للناس، قال خلي الناس تقلد غير، يقدرون يقلدون واحد ثاني في هالمسألة. زي وش يسوون؟ نقول أنهم يقلدون، يقدرون يقلدون السيد السيستاني، نقول لا، لازم يقلدون واحد يتوافق معه في المعنى، لأن هذا السيد بأنه يقول أنه يصلي تمام لأنه كثير سهل، هذا يقول لا، من كان شغله العمل الشغلي ومن يرى بأن الدراسة كالعمل هذا يقدر وش يسوي؟ يقدر يقلده الواحد، مثلا هذا الشباب ممكن يقلدون السيد الشيخ الوحيد أو غيره من الفقهاء الذين يرون هذا المعنى الأعلم فالأعلم. زين، الآن كثير السنة في الأربعين لاحظ بعض الشباب يقول أنا أصلا في البحرين أنا كل أصلي ويش تمام، لأن أنا طالب جامعي وأنا أجهني بعد أصلي تمام. نقول لا، هذا السفر الثاني إذا كان، لو كان رواحك من كرانة إلى الجامعة يوميا 44 كيلومتر خب وما فوق، يعني يسمونها امتدادية، قطع المسافة الامتدادية، هذا أو واحد مثلا شغله يقطع شنو أكثر من 50 كيلو يوميا الرواح فقط، نقول له هذا حتى لو راح سفرات خاصة، حتى لو كان راح زيارة راح كذا، هذا يكون حكمه وإيش يسوي؟ يصلي كله تمام. أما هذول الشباب اللي يروحون فقط رواحهم 25 أو رواحهم يعني ما في مو امتدادية، فهذا حكمه أنه فقط في الدراسة يمكن أن يصلي تمام، أما في غير في غير شنو؟ في غير الدراسة، في غير يعني بيروح سفرات خاصة يصلي قصر. شوفوا هاي الشريحة أيضا، قطع المسافة للدراسة لازم يعني هذا عنده على الأقل 10 في كل شهر، هذا يسميه كثير سفر. اللي يروح فقط في الشهر 9 أيام هذا يقول السيد يحتاط بين القصر والتمام. اللي يروح فقط 8 أيام في الشهر يقول هذا حكمه شنو؟ يحتاط أيضا بالجمع بين القصر والتمام. إذا يروح 7 أيام يقول هذا ليس بكثير السفر وهذا حكمه شنو؟ القصر. طبعا أشياء ترتبط أيضا بهذا الطالب الجامعي، هل أن هذا الطالب الجامعي يجب عليه الخمس؟ لو أنه لا يجب. طبعا بالنسبة إلى السيد الخامنئي يقول كل، التفتوا معي جيدا، أن كل شيء يكون بغير كسب لا يجب فيه الخمس. هذه البعثات ما يجب فيها، هذا مو كسب، كسب يعني انك رايح تشتغل. يعني افرض مرأة ما تشتغل بس تحصل على بدل غلاء، تحصل على بدل تعطل، تحصل على مثلا من عند زوجها هدايا، من عند ابوها، من عند نقول هذا كله ويش بغير كسب، فاذا لا يجب عليها خمس ولا يجب عليها حتى تجعل لها رأس سنة. هذا على رأي من؟ ها؟ سيد القمري. أما السيد السيستاني يقول ما دام هذا الإنسان لا يكون بهذه الطريقة، يعني أن هذا الإنسان لا ما عنده كسب، فهو لابد أن يجعل لكل ربح رأس سنة. أعطاه مصروف، نفترض أعطاه مصاريف للدراسة الأب، نقول هذا ما يجب عليه أن يجعل له رأس سنة لأن هذا ما يشتغل. متى يجب عليه أن يجعل له رأس سنة؟ إذا كان كاسب، فهذا مو كاسب. زين، المنح الدراسية هل يجب فيها خمس؟ السيد السيستاني يقول يجب تخميسها بعد مرور سنة على استلامها. أما لو تحولت إلى البنك وما استلمها وبقت 10 سنوات نقول لا يجب عليه الخمس فيها. صلوا على محمد وآل محمد. بالنسبة للسيد الخامنئي طبعا قلنا أنه لا يجب الخمس. زين، طبعا عندنا بالنسبة إلى البعثات الدراسية السيد الخامنئي يقول لا يجب فيها الخمس، أما بالنسبة إلى السيد السيستاني فيقول إذا كان يعني بتكون ما دام تتحول إلى البنك وما سحبها أيضا لا يجب عليها فيها الخمس لو بقت عدة سنوات. زين، هذا أكو عنده داخل عليه أشياء، داخل عليه أشياء، هل بس لكونه طالب العلم لا يجب عليه أن يخمس لأنه طالب جامعي؟ نقول يختلف، أكو بعض الأشياء أكو أشياء دار عليها سنة، الأشياء اللي يدور عليها سنة طبعا بيوجب عليه فيها الخمس إذا أشياء كانت عنده ودار عليها. نروح إلى محور آخر لأختصر حتى أنهي، يبدو لي الجو غير وش اسم. خلونا نروح أيضا، أكو عندنا أشياء اللي هي قضايا الكلام، وعندنا اللمس، وعندنا أيضا المجالسة. هل هذا الأمر يصير؟ يعني هذا الطالب كما تشاهدون الآن، يعني مثلا أنه بيتحدث مع زميلته، بيتحدث مع الدكتورة مثلا اللي يدرس عندها، يصير أو لا؟ يجي بيجلس وياها في الاستراحة وبيسولف، يجي أيضا أنه يدرس لكن يبغى شنو يسوي أيضا، بما أنه يدرس وبيجي إلى بعض التطبيقات العملية يلمس مثلا هذا المريض مثلا، أو يلمس هذا أو يصافح أحد، نقول هذا أيضا الحديث عنه أيضا يحتاج إلى تفصيل. خلونا نشوف الآن. شوفوا عندنا أنه شرائط اللي هو جواز التكلم مع الأجنبي، ونفس الشرائط أيضا اللي هي التكلم الأجنبي مع الأجنبية. يعني بعض الأشخاص وش يسوي؟ يروح إلى الطالبة، أكو طالب يقدر يسأله عن نوتات يبغيها على اصطلاحهم، عن مثلا بعض المسائل، بعض الأشياء، المعلومات، يروح إلى الطالب اللي وياه؟ لا، يترك الطالب ويروح لمن؟ ها؟ إلى الطالبة. إنزين، نقول إنزين الحين بتروح تتحدث وياها وبتضحك وياها، هذا ما يصير. اسمع لاحظ ماذا يشترط في جواز التكلم مع الرجل أو الرجل مع المرأة: أن لا يكون بقصد التردد والريبة، هذا واحد. اثنين، أن لا يكون بكيفية مهيجة أو مهيجة، كأن يكون فيها حالة من الترقيق، ترقيق الصوت. زين، أيضا أن لا يكون هناك خوف من الافتتان والوقوع في الحرام، أيضا أن لا يكون بقصد إيقاع الغير في الحرام. هذه الشروط متى تتوفر؟ إذا توفرت جاز الحديث، وإلا فلا. لاحظوا هاي الشريحة تبين لكم كيف أن التحدث يكون بهذه أحكامه، تكون بهذه الطريقة. أيضا التحدث هذا مصيده، واقعا العلاقات اللي تحصل في الجامعة قد تكون فيها مصيده، ولهذا قلت لك أنه يلاحظ أحيانا أن الشيطان ماذا؟ قد رسخ في قلوب بعض الرجال، بحيث أصبح الكثير من معاشراتهم مشبوهة، واسمحوا لي على هذا التعبير، يعني أن الرجل يتكلم مع المرأة وكأنها إحدى محارمه، سواء كان هذا في الدراسة أو كان حتى في البيت مع بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته وكذا. زين، أيضا إذا أراد السؤال شو يسوي عن موضوع، يسأل المرأة، في حين أنه يستطيع ماذا يصنع؟ أن يسأل الرجل. أيضا يحاول الإطالة في كلامه حتى أنه يتكلم معها أكثر، هذا موجود. أيضا عندنا أنه يحب المكوث في الأماكن التي توجد فيها النساء، ولهذا لازم إحنا نحصن أبنائنا ونحصن بناتنا عن الانزلاق. يندفع بشوق ورغبة إلى الأعمال التي تشترك فيها النساء. بعض الأحيان يقول لا، الدكتور هو قال لازم يصير، وش يسمونه هذا؟ الجروب اللي يكون فيه أكثر من واحد علشان يقدمون المجموعات هذه اللي يكون يشتركون في عمل واحد. زين يا أخي ليش تروح أنت ويا البنية؟ ليش؟ روح ويا رجال لا وخذ حريتك وياه لا. ما يصير، كأنما ما يصير علم إلا بهاي الطريقة. ولهذا لابد من الالتفات إلى هذا الموضوع. أيضا أكو عندنا مشكلة المزاح والمفاكهة بين الجنسين، بس أنا أتصور لو يقرون بس هاي الرواية الواردة، من فاكه امرأة أجنبية يعني حبسه الله بكل كلمة في الدنيا 1000 عام. والحديث يطول ويبدو أن الجو قد لا يكون ملائم، يعني دوخنا الآباء، الآباء كانوا يرغبون في أمر آخر كما يلوح في وجوههم، ولكن هذا أيضا تضحون بحضوركم إن شاء الله من أجل أن يستفيد الأبناء والبنات. طبعا المحاور كثيرة، أنا ما طرحت شيئا منها. على كل حال أقول أن هذه عندنا مسألة اللي هي يعني قضية المزاح وقضايا الاختلاط وقضايا الأمر عادي صار بين الرجل والمرأة، وهذا ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله. يعني صار أن الرجل ويا المرأة عادي في الشغل يمزح وياها وتمزح وياه، عادي في في الجامعة يمزح وياها وتمزح وياه، عادي في قضية تروح هاي المرأة إلى الخياط، تروح إلى البائع، طبعا كرانا إن شاء الله ما عندهم هذا الناس، يعني تروح إلى هذه الأسواق. زين أصلا هذا رجال، إيه رجال لكن هذا الهندي. زين هذا ماذا يؤدي؟ زين تقرأ في روايات أهل البيت، يعني لما تلاحظ إلى السيدة فاطمة لما أن استأذن أبوها، استأذن ابن أم مكتوم في الدخول على أبيها، ابن أم مكتوم مكفوف البصر، مكفوف البصر واستأذن في الدخول على رسول الله، وش كان صلى الله عليه وآله؟ كان موقف الزهرة خرجت. ممكن تقدر تقعد في زاوية وما حد يشوفها وهذا ما يشوفها، لكنها وش قال لما سألها أبوها عن سبب خروجها؟ قالت وإن كان لا يراني فأنا أرى. ولهذا أيضا لما أن قال النبي صلى الله عليه وآله أي شيء خير للمرأة، بعض الناس قالوا خير المرأة أن تكون ذات مال، بعضهم قال تكون ذات جمال. زين بينما فاطمة الزهراء أرسلت إلى أبيها من يقول له خير المرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، يعني أجنبي. ماذا قال النبي؟ قال صدقت فاطمة إنها بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. إذن لعنة الله على من آذى فاطمة، لقد آذوها بشتى أنواع الإيذاء، آذوها بأن أسقطوها جنينها، آذوها بأن لطموها على عينها، آذوها بأن عصروها بين الباب والجدار. يقول زيد بن أسلم وكنت ممن حمل الحطب إلى بيت فاطمة
فلما وصلنا إلى البيت قال ذلك الرجل: احرق البيت بمن فيه. قيل له: في البيت فاطمة، في البيت علي، في البيت الحسنان. قال: وإن فما كان من الأمر إلا أن رفس الباب برجله حتى صارت فاطمة بين الباب والجدار. يقول هو: أسندت ظهري إلى الجدار ورجلاي إلى الباب، وجعلت أحصر الزهراء حتى سمعت بأضلاعها تتكسر، فخرت الزهراء على الأرض مغشا عليها، وخرجوا بالإمام يجرونه بالحبال قسرا. أفاقت من غشوتها، أخذت تنادي: أين علي؟ قيل لها: خرجوا به ملببا. خرجت أخذت تقول: لفضة لسرع اجتعالي لي فضة، حصلت من هالباب رضة، وعيني من اللطمة غمضة، ما ظنيت أبو الحسنين يرضى. لا ما يرضى يا زهراء، ولكن خرجوا به ملببا. خرجت خلفه تنادي: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. ما رجعت الزهراء إلا ومعها أمير المؤمنين. جاءت إلى قبر والدها، وضعت يدا على ضلعها المكسور، والأخرى على عينها الملطومة، وهي تنادي: أبا لقد كسروا ضلوعي، أبا أثبت المسمار في صدري، إلا ودقعت يا أبو إبراهيم جيت أشكي لك الأضلاع مني كسروا. هل قام لن ذا وقاد وصيك حذرين كرار بحباه، وما لي جلد أحجي جنين مسقطين، لو نادت علي الكرار فاطم للوصية، وقالت: يا حذر بانت رسوم المنية، أوصيك واحلف بالذي شرف المختار، لازم براوي والدي وكزة المسمار، وباخبر بالشعال في بيتينا تسقيطي المحسن، ما هو هين علي. أسقطوها جنينها بعد لطم العين بالكف، عصبة الاعتداء يا الله. تقبل منا الأعمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال، بحق النبي محمد والآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عن المكروبين، فك قيد المأسورين، من بالشفاء والصحة والعافية على المرضى المؤمنين والمؤمنات بحق النبي محمد وآله الهداة وبحق حرمة سورة الفاتحة قبلها صلوات.